وكذا كيف يتعلم أن يتعرف عيوب نفسه وعيوب عمله؟ فإنه إذا لم يفتش على نعم الله تعالى لا يشكر هذه النعم، فلا يتحقق الإنزاء من العبودية وهي نصف الشكر. وكذا إذا لم يفتش على عيوب نفسه وعمله فإنه لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى، وإنما هذه الأخلاق الرديئة وهذه الصفات السيئة كلها عوائق تعوقه عن السير إلى الله تعالى، لا يدخل على الله تعالى ولا يسير إليه إلا إذا كان طيبا متطهرا. أما قال الحق تعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ذلك في الآخرة. وفي الدنيا لا يقف الإنسان بين يدي الله تعالى إلا متطهرا. والطهارة الحسية يعني طهارة الأعضاء، يعني بغسل اليدين والوجه وغير ذلك من هذه الطهارة الظاهرة، لا تكفي وحدها ليقف الإنسان بين يدي الله، وإنما يستلزم مع ذلك أن يطهر قلبه حتى يكون هذا الإنسان أهلا بهذه الطهارة الظاهرة والباطنة أن يقف بين يدي الله. فمن تطهر كذا في الدنيا هذه الطهارة الظاهرة والباطنة كان طاهرا عند الله، يستحق أن يجاور ربه تعالى في الآخرة. وهذا أمر يجب أن يفهمه الإنسان وأن يتعلم كيف يطهر نفسه، وأن يفتش على عيوب هذه النفس وعلى عيوب أعماله، ويستدرك ما فاته من هذه الأعمال بهذه العيوب وهذه النقائص، وأن يعلم أن ما فاته لا يمكن أن يستدركه إلا أن يفتح ربه تبارك وتعالى عليه. كيف يتعدى له أن يأتي بوقت جديد وعمره محدود في هذه الدنيا، وهذا العمر المحدود له عمل محدود كذلك موظف عليه. المهم، لذلك يقول الشيخ: وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعام الأصبح. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الحديث في قوله: أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، أبو لك بنعمتك علي وذلك مشاهدة المنة، وأبو بذنبي وطلاعة عيب النفس والعمل، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله تعالى وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بأنه خالقه سبحانه وتعالى، إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه تبارك وتعالى وتقصيره فيه، وكذا تستلزم الاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه. ثم التزام، يعني أن يلتزم العبد الدخول تحت عهده سبحانه وتعالى: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والعهد هنا هو الأمر والنهي، يعني أن يدخل تحت أمره ونهيه ما استطاع. أو كما يقول الشيخ: ثم التزام الدخول تحت عهده ووعده سبحانه وتعالى، وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أدائي. ويقول: لا بحسب أداء حقك سبحانك، فإنه غير مقدور للبشر أن يؤدوا حق الله تعالى، وإنما هو جهد المقل وبجهد وقدر الطاقة كما يقول. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم بعد ذلك أفزع إلى الاستعادة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره وإلا أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب هلاكي، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم كذا بذنبي، ومنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي بنحو ذنبي وأن تعافيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ماشي نكمل كفاية. النظر الخامس من نظر البصير في الذنب إذا وقع منه الذنب. فكل إذا وقع من الإنسان صاحب البصيرة الصادقة إذا وقع منه ذنب أن ينظر في خمسة أشياء، ذكرنا أربعة منها وهذا الخامس. قال أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو الشيطان المؤكل به. وبعد أن يفرغ الإنسان من هذه النظرات التي ينظرها حين يذنب أو حين تقع منه الخطيئة أو حين يقع منه الذنب، أن ينظر النظر الخامس، وهو أن ينظر إلى الشيطان الذي زين له هذه المعصية، والذي حسن له فعلها، والذي جعله يواقعها ويرتكبها. يفيد هذا النظر وهذه الملاحظة أن يتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا أمر من الله تعالى معظمنا يغفل عنه، أن الله تعالى قد أمره أن يتخذ الشيطان عدوا، يعني هو عدو قائم لك يحاربك ليلا ونهارا في السر والعلن في أنفاسك كلها، وهذا العدو لا ينام عنك، وهذا العدو يحاربك بكل أنواع المحاربات وبكل أنواع الأسلحة، وهذا العدو إنما يريد شيئا واحدا، هو أن تكون معه من الغاوين. ومع ذلك لا يتفطن الإنسان لهذا الأمر، لا يتفطن لهذا العدو الذي أمر الحق تبارك وتعالى المؤمن أن يتخذه عدوا، يعني قال لك هذا عدو وهو يحاربك بكل ما أوتي من قوة، فيجب عليك أن تتخذه عدو، يعني يجب أن تكون حذرا متيقظا محاربا له عاصيا له في كل أقواله وأفعاله، في كل همزه ونفخه ونفسه، في كل وسوسته، في كل أمره ونهيه، أن تتخذه عدوا، لا تسمع له كلاما ولا تلقي له سمعا ولا تلقي له بصرا، وأن تتحصن بهذه الأسلحة التي أمد الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على هذا العدو القائم لهم على كل نفس. مع ذلك الناس في غفلة عن هذا الأمر، يعني لا يتجهز لهذا العدو، ولا هو على بالي أن يحاربه أو أن يتخذه عدوا أو أن يكون متيقظا له أو أن يكون حذرا من محاولاته في إبعاده عن الله تعالى ولا غير ذلك، وإنما لا على باله، وهو قد ألقى بنفسه في أحضان عدوه يفعل به ما يشاء يسون سوء العداء. يفيده ذلك النظر أن يتخذه عدوا، ويفيده كمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده هذا العدو منه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظهر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز الظفر منه أزي منه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو وقالين ليش نفع شيئا النظر الخامس الذي ينظره صاحب البصيرة الصادقة إذا وقع من الدم أو بدرت من الخطيئة أو السيئة النظر الخامس هو أن ينظر إلى الآمر له بالمعصية كما ذكرنا المزين له فعلها الحاض له عليها وهو الشيطان ويفيده ذلك أن يتخذه عدوا كما قال الحق تعالى يعني أن يكون متيقظا له منتبها له يفيده ذلك كمال التحرز ويفيده الانتباه لما يريد الشيطان أن يوقعه فيه فإن الشيطان يريد أن يوقعه أو أن يظفر به في عقبة من عقبات سبع كما يقول الشيطان أنا أذكرها إن شاء الله أنا أشرحها إذا كان في درس الأسبوع الجاي إن شاء الله هذه العقبات السبع اللي يسميها الشيخ أولى هذه العقبات هي عقبة الكفر بعدين عقبة البدعة عقبة الكبائر عقبة الصغائر عقبة المباحات عقبة الأعمال المرجوحة ثم السابعة اللي هي عقبة الإيذاء هذه سبع عقبات الشيطان يقف للإنسان ليغفر به عند أي من هذه العقبات فإن لم يستطع واحدة منها انتقل إلى الأخرى وهكذا حتى يغفر به في عقبة منها مهم إن شاء الله أن نكمل هذا الكلام مرة قادمة وهذا بيقول كيف أستطيع إدراك مراد الله إدراك مراد الله تعالى في مجريات أموري هذا معنى الكلام خاصة أن الذنوب كثيرة جدا وهذا السؤال يعني مفروض كما تكلمنا في التوبة من قبل أن يكون قد وجد السائل فيه إجابته يعني في دروس التوبة السابقة أول هذه الأمور التي يتعرف بها مراد الله تعالى إذا كانت الذنوب كثيرة أن يتخفف من هذه الذنوب بالتوبة والاستغفار الحسنات الماحية يعني بالأعمال الصالحة التي تمحو السيئات من صدقة وذكر وكرام لوالديه وأمر معروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المسلمين وغير ذلك من الحسنات التي تمحو هذه السيئات يعني أن يتوب توبة صادقة ابتداء هذه التوبة كما ذكرنا قبل ذلك لا تتحقق إلا لمن تاب الله تعالى عليه كما ذكر الحق تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يعني ما تابوا إلا بسابق توبة الله عليهم يعني ما يستطيع إنسان أن يتوب إلا أن يتوب الله عليه ابتداء ويوفقه للتوبة فيقبل هذه التوبة وهذا الأمر يستدعي كما ذكرنا أن يكون الإنسان أهلا لفضل الله تعالى فيفتح الله تبارك وتعالى عليه باب التوبة فيتوب ولا يكون الإنسان أهلا لهذا الفتح إلا بأن يسلك طريق الله تعالى من الطاعات ومن الذكر ومن العبادة ومن الاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى هذا أمر. أمر الثاني أن يلزم التذلل والافتقار إلى الله تعالى. يعني ساعات يجي واحد يقول لي طب ما أنا مش عارف أتوب، مش عارف أعمل، الذنوب كثيرة ولا أستطيع أن أفعل شيئا. هذا كويس أوي إنه يجي يقول كده، بس الكلام ده يروح يذهب فيقوله لله تعالى. أنا أذهب إلى الله تعالى فيقول أنا لا أستطيع شيئا ولا أعرف شيئا ولا أملك شيئا وليس بي شيء ولا مني شيء ولا لي شيء، وإنما أنا مفتقر حقير ذليل إليك يا الله. أنا أعرف أتوب ولا أعرف أستغفر ولا أعرف أصلي ولا حاجة. وإذا لم تفتح علي وتتب علي وتتفضل علي وتنعم علي وتجود علي وتتكرم علي فلن أفعل شيئا وسأكون من الخاسرين، إلا تغفر لي وترحمني كما قال الأنبياء من قبل، إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذه الحالة ويلزم هذا التذلل والافتقار إلى الله تعالى، وأن يرى حقيقة نفسه وعيوب عمله، وأن يرى كرم الله تعالى وفضله وجوده وبره وإحسانه وعطاه، وأن الله تعالى لا يأمر بالكرم ولا يكون كريما، ولا يأمر بالجود ولا يكون جوادا، وإنما يأمر بالكرم والجود من عباده لعباده، فيكون هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، يكون هو الحق تبارك وتعالى الجواد الكريم الذي إذا ذهب إليه الناس ووقفوا ببابه وتدللوا له واستعطفوه يتحنن عليهم ويشفق عليهم ويفتح لهم بابه إذا رأى منهم هذا التذلل وهذا الافتقار، إما أن يرى منهم هذه الأخلاق السيئة من استغنائهم عن الله تعالى ورؤيتهم لأنفسهم ورؤيتهم لعلمهم وعقلهم ورؤيتهم لفهمهم ورؤيتهم لغير ذلك مما هو أصلا فضل الله تعالى، ذلك لا يستطيعون به أن يدخلوا على الله تعالى. الواحد يسأل نرى بعض الناس يزكون بعضهم، يعني ده كلامهم لهبط لغويا مش عارف، بمثل قول هذا تقي وهذا طيب وهذا عجيب في أعمال الخير، فهل في هذا شيء؟ يعني إن كان على سبيل المدح يعني يمدحه، يعني المدح غالبا في الوجه مفسد، يعني أن يمدح إنسان أخاه في وجهه فغالب الأحوال أن هذا الأمر مفسد لصاحبه. والحديث أخته في وجه المدح من التراب. أما إن كان يعلم، هذا كلام الإمام النووي في الأذكار وغيرها، إن كان يعلم من صاحبه أنه إذا قال عنه أنه طيب إن قال عنه إنه طيب وغير ذلك من الألفاظ في وجهه فلا يضر ذلك في قلبه شيء، فهذا يجوز. الأصل ترك المدح في الوجه، ده يعني أحسن. أما أن يقول في بعض الأعمال هذا عمل طيب وهذا عمل خير وهذا عمل مش عارف إيه مما يذكر، هذا جائز. بس الكلام في كلام ابن القيم في شرح حديث الرجل الذي قال اللهم إني أحمدك أنت عبدي وأنا ربك، يقول فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حالة شدة غضبه من نحو هذا الكلام ولا يقع طلاقه بذلك. ده كلام ابن القيم، أنا لم أذكره لأنه لا علاقة للدرس به، دي مسألة استفراضية كده من الإمام. أقول بقى الأخ السائل أفيدنا مش عارف عن طلاق الغضبان وفقكم الله. قلنا طلاق الغضبان يقع، طلاق الغضبان يقع، واضحة دي؟ مفيش حد بيطلق وهو مبسوط، ولازم الطلاق يقع وهو غضبان. بعد طيب المهم طلاق الغضبان يقع، إلا أن يكون هذا الطلاق وصل إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. فاللي صححه الحديث إمام ابن القيم وإمام تيمية وغيرهم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا غلق عليه قصده فلا يدري ما يقول. فلو وصل إلى هذه المرحلة من مراحل الغضب العالي، يعني الذي لا يفقه ما يقول معه، لا أدري إن قال أنت طالق أو أنت زوجتي، هذه الحالة لا يقع طلاق أماشي، إنما الطلاق يقع به، إنما الغضب يقع به الطلاق. واضحة؟ عشان يجي واحد يقول له إيه والله ده أنا طلقت مراتي بس أنا كنت غضبان، يقول له روح ما فيش حاجة. لا، طلاق الغضبان يقع، الغضب الذي يصل إلى أنه ينغلق عليه قصده لا يفقه فيه ما يقول، لا يميز في كلامه بين صحيح وضعيف ولا يميز شيئا، هذه الحالة معلش. إنما الطلاق في أحوال الناس وغضبهم يقع الطلاق. واضحة؟ قلنا بس عشان الناس بتلخبط في المسألة دي، قلنا مسائل الفقه الناس تحضر درس الأربعاء عند الشيخ أسامة. ماشي. بيسأل ما مصير درس البيوع. درس البيوع إن شاء الله ربنا يسهل الأحوال، أو المفروض درس الأربعاء ده درس فضيلة الشيخ أسامة، ده الأصل. بعدين لما كان غير موجود كنت أثرت أن أشرح أنا البيوع إلى أن يأتي. ربنا يسهل الأحوال ونوفق وقتا آخر غير يوم الأربعاء ونكمل في هذا الدرس. ماشي. يبدو في أسئلة جاية من عند النساء. أيهما أولى، حفظ كتاب الله تعالى أم طلب العلم؟ حفظ كتاب الله تعالى. طلب العلم فرض كفاية وحفظ كتاب الله تعالى فرض كفاية، مش كده؟ طلب العلم فرض كفاية، حفظ كتاب الله تعالى فرض كفاية، حفظ كتاب الله أولى من فروض الكفاية عن غيرها، إذ لا يتأثر طلب العلم بغير حفظ لكتاب الله تعالى. ماشية. الواحد عمال يحفظ ده ضعيف وده صحيح مش عارف مش عارف مش حافظ قرآن. هل يجوز لزوج مقاطعة زوجته فوق ثلاث؟ معرفش ليها سبب ولا ايه، ان كان هناك سبب يستدعي ذلك ان يقاطع فوق ثلاث ماشي، مفيش سبب يبقى لا يقاطع فوق ثلاث. الله اصله في مسائل الزواج هذه حسن العشرة، ان يحسن عشرة زوجته، ان يتعلم اخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ان يقتدي به في اقوال وافعال وتصرفاته فيها. هذه الأخلاق المشاز من الإخوة يجب أن يتنزهوا عنها. حكم الدين في زوج يتعمد، هذه الأسئلة جاملة عند النساء، ما حكم الدين في زوج يتعمد أن يوقع زوجته في يمينها مع أنه لن يتعرض لأي تعب أو جهد إذا بضعها في يمينها؟ وهي تحلف ليه؟ تحلفش، ما تحلفش. وإن اضطرت في يوم ما إلى أن تحلف ينبغي يستحب يعني للزوج أن يبر هذا اليمين، لأنه من حقوق الصحبة أنه إذا أقسم عليه أن يبره، هذا مع إخوانه، وخيركم خيركم لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم. بيقول في حديث يقال فيه من حج البيت ولم يزرني من حج ولم يزرني فقد جفاني، الحديث لا صح. المهم السؤال، طب لو سافر إنسان للحج وانتهت منه نقوده ولم يستطيع السفر ودع على اللغة على كتابة السعر لقلة المال، فماذا يفعل؟ هل يجوز أن يقترض أم لا؟ يقترض بالتاء والضاد، صاحب الكلام كاتب يقترض يه قاف ضاد ره دال، ضاد يق ما اعرفش تقنيته ازاي يق ضارب هنا. يجوز الان يقترب طبعا ويزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيارة المدينة من احب القربات الى الله تعالى. اما يقترب شيء ويزور النبي صلى الله عليه وسلم يزور المدينة كويسة، ربنا يفرج عليه. واحدة برضك بتسأل بتقول هل من حق الزوج وهو في فترة العقد أن يمنع زوجته من الخروج من بيت أهلها لقضاء مصلحة لها أو لأهلها؟ أنا مسائل الفقه دي تروح للشيخ بقى، وأنا في مسائل كل مسائل أنا سكت هذه مسائل الفقه أصحابها بقى ما يقعدش يقول لي أنا يبعت لك مسألة وما رديتش، بقى يروح بكرة الدرس إن شاء الله. هل من حقي شرعا أن تستأذنه في الخروج؟ الأول، هل من حق الزوج وهو فترة العقد أن يمنع زوجاته من الخروج من بيت أهلها لقضاء مصلحة لا أو لأهلها؟ يعني إن كانت تخرج لمصلحة لا أو لأهلها، يعني التعنت من الزوج لا داعي له، يعني ما تعنتش في هذه المسائل، خاصة أنها لا زالت في بيت والديها. هل من حق شرعا أن تستأذنه في الخروج وهي ما زالت في بيت أهلها تحت حكم والديها؟ يعني الكلام ده يبقى ليس مسار هذا التعنت، يعني لا ينبغي لأيهما أن يتعنت في هذا الأمر، وما كان في حدود الاستطاعة ينبغي عليهما أن يوفي به. إذا قال لا لا تخرج إلا أن تستأذنيني، فإن كان الأمر يستحق الاستئذان تستأذنه، ولا يستحق إذا لا تعنت وفيها أن تخرج بغير استئذان طالما كانت في بيت والديك. المسألة دي بسيطة، يعني ينبغي على المتدينين ألا يحجروا عقولهم وقلوبهم على هذه التوافه التي غالبا ما تقضي بأن يتفرقا، يعني أن تتسع آفاقهما لفهم هذه الشريعة من جزء السماحة. واضح؟ فاهم. درس الأربعاء غدا عند الشيخ غالبا ما يكون قبل المغرب، انه وفي الإمام إن شاء الله هيبقى في اعتكاف في الأسبوع الأخير من العشر الأوائل. ماشي؟ هيبقى في اعتكاف في الإمام، غالبا ما يكون هنا إن شاء الله اعتكاف أيضا، يعني خمسة أيام أو أسبوع التي قبل العيد. ماشي؟ يبقى فمن استطاع فلا يتأخر في ذلك، أن هذه الأيام كما ذكرنا أيام العبادة. العمال يسأل بقى يقول أنا إيه تعبان وأحوالي كرب ومش عارف إيه، شوية أسئلة جات لي دلوقتي كده، علي أن يستغل هذه الأيام المباركة الطيبة لأن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره وأن يسارع إليه بالأعمال الصالحة وأن يستدعي من الله تعالى صفاته العليا من الرحمة والشفقة والإحسان والبر واللطف، فيجد ويجتهد ويسارع إلى الله تعالى في هذه الأعمال الصالحة. فهذه الأيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأيام للعمل الصالح الذي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليه. ماشي؟ ودرس غدا إن شاء الله في الإمام قبل المغرب، عشان غالبا الناس هتبقى يصائموا. اتلغى خالص؟ اتلغى؟ طيب، هو الشيخ كان بيقول آخر كلام كده عشان هيبقى في درس، هيبقى في بعد العشاء صلاة إن شاء الله في الإمام، في قيام غدا بعد العشاء. عشان كان في درس يبقى هيبقى قبل المغرب، ما فيش يبقى هيبقى في صلاة بعد العشاء. ماشي؟ مش عارف ولي من حدا موجود هنا، من يبقى ممكن سهل ان شاء الله. درس الاحد، درس الاحد هو الشيخ جمال هيبقى مسافر ان شاء الله تعالى لاداء فريضة الحج، يعني كنت معتكفا هنا، يعني يمكن ان شاء الله تعالى اي ان نقول هذا الدرس. شكرا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وارضك عنا، وسلط علينا ذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم ارفع مقتك وارضك عنا، ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة، النجاة من النار، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المسلمين.